أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. بعد أن أنهى المصنف الكلام عن الاجتهاد، ثنى الآن بالكلام عن التقليد، فقال: فصل في التقليد. التقليد لغة له أحد منشئين، فإما أن يكون مأخوذ، يعني التقليد إما أن يكون مأخوذ من القلادة كما في لسان العرب وغيره، قال: ومنه التقليد في الدين، وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البدن بأن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي، أو يعلم به أنها هدي يعلم العفو. فيكون مراد بالتقليد هنا شنو؟ القلادة. والمناسبة بين هذا المعنى اللغوي اللي هو القلادة وبين المعنى الاصطلاحي للتقليد اللي نعرفه، المناسبة واضحة، لأنه كأنه المقلد الإنسان يضع عمله قلادة في عنق المجتهد، يعني يجعله مسؤولا عنه يوم القيامة. هذا المعنى الأول اللغوي. المعنى الثاني أن التقليد يكون له منشأ آخر، وهو بمعنى المحاكاة والمشابهة، كما يقال أن مثلا الببغاء مثلا يقلد الإنسان في صوته، أو الطفل يقلد الكبير في حركاته، يعني شنو يحاكيها، يأتي بمثل يشابه أعماله، يشابه عمله عمل الكبير وما شاكل. وهذا التقليد بهذا المعنى الثاني اللي هو المحاكاة أيضا واضح المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي، لأنه سيكون حينئذ المقلد يحاكي المجتهد، شلون ما يصلي هو أصلي آني، فيكون أيضا المعنى الواضح. هذا كله معنى لغوي مو مهم، المهم عندنا في التقليد منه المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي للتقليد له تعريف متعددة، المصنف ذكر منها فقط تعريفين، واحد منهما اختاره والآخر شنو رفضه. أما التعريف الذي اختاره فهو أن يكون التقليد هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، أو التزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه. هذا تعبير تعريف المصنف. فأول شيء بدأ بمن قال أخذ قول الغير، مراد بالأخذ يعني شنو؟ يعني قبول قول المجتهد، يجعل قول المجتهد حجة في عنقه، يقبل قوله. ولا يريد المصنف بقوله أخذ قول الغير، لا يريد به العمل، يعني ما يعرف المصنف، لا يعرف التقليد بأنه العمل، يعني سيأتي من المصنف أنه تعريف التقليد بالعمل بمشكلة. لا، المراد هنا أخذ قول الغير يعني شنو؟ يعني قبوله والاعتقاد بأنه حجة. إذن هو أخذ قول الغير، لماذا يأخذه؟ قال أخذ قول الغير ورأيه، أي ورأيه بيان للأخذ، يعني أخذ بمعنى أخذ الرأي، وهذا مجرد تشديد دفع توهم، خاف أحد يشكل. يقول في بعض الحالات المجتهد افترض ما صرح ببعض آرائه، زين هاي آراء حجة ما يصرح بها، افترض إما ما سئل عنها أو ما كتبها، الجواب لا، أنت لا تدري أنه هذا رأيه اعمل به وإن لم يقله. يعني إحنا عندما نقول القول مو مرادنا أنه الحجة فقط شنو، فقط ما تلفظ به، أما إذا تدري أنه هذا رأيه ولم يتلفظ به هذا أيضا حجة، افترض هو كاتفه وما ما تلفظ به مثلا، فهذا معنى أنه أخذ بهذا عطف رأيه. قال أخذ قولي الغير أو أخذ شنو، أخذ رأيه. لماذا يأخذ رأيه؟ طبعا المراد بالغير المجتهد هنا، مراد بكلمة الغير مراد به المجتهد الجامع الشرائع. لماذا يأخذ به؟ قال للعمل به. فإذا المصنف يقول أن التقليد تأخذ القول وتأخذ الجسم الرأي، لماذا؟ ليس لمجرد الالتزام القلبي والاعتقاد فقط، بل لابد أن يكون لأجل العمل، والعمل مختص نبيما بفروع الدين. ولذا وضح المصنف ذلك المطلب بقوله وين بعد ذلك؟ في الفرعيات. إذن في الفرعيات التقليد يكون شنو؟ يكون لأجل العمل لا لأجل فقط الالتزام القلبي. زين، أكو تقليد في العقائد؟ في الحقيقة المعروف بين الأعلام أنه التقليد في العقائد لا يجوز، لكن مرادهم بالتقليد في العقائد لا يجوز، يعني يجب الاجتهاد، مرادهم العقائد الأساسية اللي هي مثلا أصول الدين المهمة. لكن هناك بعض تفاصيل العقائد سمح الفقهاء بالتقليد فيها، اللي يعبر عنها بشنو، اللي هي الأمور التي شنو، الأمور التي لا تشكل عقائد رئيسية بل هي تفاصيل كثيرة، كتفاصيل مثلا تطاير الكتب يوم القيامة، كتفاصيل سؤال منكر ونكير وغيرها. هاي الأمور هي أيضا من العقائديات، ولكن يمكن أخذها حتى من بواسطة التقليد. نعم، أصل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد هذه لا بد فيها من فرضا اجتهاد الإنسان لا أنه يكون مقلدا فيها. زين، التقليد قلنا وين جوزناه؟ جوزناه في الاعتقاديات التي لا يتطلب فيها حصول اليقين، كبعض تفاصيل المعاد مثل هاي قلنا تطاير الكتب، سؤال منكر ونكير، عذاب القبر، قلنا هاي يمكن فيها التقليد. زين، شنو معنى التقليد؟ هم العمل به؟ هاي المرة هم يطلب عمل؟
لا،
الجواب مجرد شنو؟ التزام واعتقاد قلبي. لهذا قال أو الالتزام به، يعني بقول الغير وين؟ في الاعتقاديات. إذن ففي الفرعيات يكون أخذ قول الغير بمعنى شنو؟ للعمل. أما في الفرعيات، أما في الاعتقاديات التي ليس فيها، التي جوزنا فيها التقليد، فيكون المراد بالتقليد شنو؟ أخذ قول الغير. لماذا؟ لأجل الالتزام القلبي فقط وليس لأجل العمل. ثم قال تعبدا بلا مطالبة دليل. لماذا ذكر ذلك؟ ذكر ذلك حتى شنو؟ حتى يخرج ما لو أن هذا الشخص المقلد أخذ الفتوى من الدليل مباشرة. إذا أخذه من الدليل راح يصير مجتهد. فإحنا شلون نطلع نقول لا، أنه أنت تأخذ، عليكم السلام ورحمة الله. يعني شخص مثلا، شخص يقول أنا أشوف شنو رأي السيد الخوي في هذه المسألة، أرد أخذ قول الغير اللي هو السيد الخوي، يقول جيد أخذه. يقول أنا راح، ما مو مثلكم تروحون لرسالة عملية، أنا أروح للبحث الخارج مالتي. فيروح للبحث الخارج، يروح للتنقيح، ما أدري، يروح لكتب السيد الخوي الموسعة الفقهية ويشوف الدليل على المسألة. يقول أنا الآن أخذت بقوله، لكن أخذت به من باب التعبد المحض، لو من باب الرجوع للدليل، من باب الرجوع للدليل. يقول له أنت ما يسمونك مقلد، واحدة من اثنين، أنت لو مجتهد قد الاجتهاد، فبعد أنت أخذت الحكم منين مباشرة؟ من نفس الدليل الشرعي، فأنت مجتهد ما مقلد. لو أنت عملك باطل، إذا أنت شنو؟ لست مؤهلا للاجتهاد، شلون تروح للأدلة تستنبط منها؟ فعملك باطل، أنت لا يسمى مقلد ولا مجتهد. أما المقلد الذي نريده فهو الذي يأخذ قول الغير شنو؟ تعبدا بلا مطالبة دليل على رأي هذا المجتهد. هذا هو تعريف المصنف شنو؟ للتقليد. في مقابل لتعريف المصنف، هناك من عرف التقليد بالعمل، فذكر أنه التقليد هو العمل بقول الغير تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه، مو أخذ قول الغير، لا، العمل بقول الغير. المصنف يقول هذا التعريف الثاني، تعريف التقليد بالعمل، يستلزم الدور، لأنه جعل تحقق تقليدي متوقف على منه؟ على العمل، يعني كالصلاة. فأني ما أسمى مقلد إلا لما أصلي مثلا بالعمل. زين، أنا من أصلي بفتوى المرجع ألف، من قال أن هذا حجة؟ صلاة كيف تكون حجة؟ صلاتي بقول المرجع ألف، من قال أنها حجة؟ تتوقف صحة صلاتي بهذه الفتوى، تتوقف صحتها على كوني شنو؟ على كوني مقلد إليه. إذن فصحة صلاتي وعملي تتوقف على التقليد، والتقليد عرف بأنه العمل، فيتوقف على صلاتي، فيحصل شنو؟ يحصل دورون. ولهذا يقول المصنف ولا يخفى أنه لا وجه لتفسير التقليد بنفس العمل، بأن يعرف بأنه العمل بقول الغير. ليش؟ ضرورة سبقه، يعني سبق التقليد عليه يعني على العمل. انت لازم اول شيء شنو؟ اول شيء مقلد، يلا تصلي. فاذا الصلاه في صحتها تتوقف على منه؟ على التقليد. وانت عرفت التقليد بانه يتوقف على العمل، فيحدث شنو؟ يحصل دوران. قال والا، يعني لو لم يتقدم التقليد على العمل، كما لو واحد صلى من دون تقليد، صلاته شو تصير؟ باطلة. والا كان، يعني كان عمله وصلاته شنو؟ كان بلا تقليد فيبطل. فاذا بالنتيجه صار التوقف، التقليد يتوقف على العمل، والعمل يتوقف على التقليد. ثم قال فافهم، عليكم السلام ورحمه الله، فافهم لعله اشاره الى انه التقليد صحيح يتوقف على العمل، ولكن العمل في صحته لا يتوقف على سبق تقليدين، بل يمكن ان يصح العمل مع المقارنه. انا بعملي اقلد، شنو المانع؟ يعني تكون هناك معيه بين التقليد، بين العملي وبين التقليد. مو لازم اول شيء اقلد يلا اعمل. يعني ملخص الكلام، المقدمه الثانيه نمنعها. شنو كانت المقدمه الثانيه؟ الصلاه حتى تصح لازم انت قبلها مقلد. مصنف المستشفى يقول لا، مو شرط قبلها. اذا انا اصلي ومع الصلاه قلدت، عند الصلاه قلدت، فمو سبق. اذا مو سبق بعد ما يصير شنو؟ ما يصير دور. هذا قد يقال انه مقصوده باثم. قال ثم لا يذهب عليك ان جواز التقليد. الان يستدل المصنف، يذكر الأدلة على جواز التقليد. طبعا المراد بالجواز هنا الجواز بالمعنى الأعم، يعني شنو؟ الشامل المن للوجوب. هاي الجواز يعني ما يشمل الوجوب، يعني تقول مو حرام، التقليد ليس بحرام، بل هو جائز، بس هذا من باب إذا جاز وجب. فإذا الأدلة على وجوب التقليد أو جوازه، الأدلة مرة نرجع للدليل البسيط الذي يستدل به حتى العامي، حتى هذا العامي تقول له انت ليش تقلد، يجيب لك دليل. ومره نروح علما، نروح الى المجتهدين، نسال المجتهد، يقول له انت يا مجتهد هاي الناس تقلدك، ومن يقول يجوز التقليد؟ جيب ادله على التقليد. واضح انه جواب العالم ادلته غير ادله منه العامي. المصنف يقول في الحقيقه احنا اذا ناخذ بقول العامي، يعني دليل العامي اللي سياتي دليل لطيف، المجتهد عنده ادله بس بعض الادله قابل للمناقشه. شنو العامي؟ شي جاوب. طبعا المراد بالعامي يعني مو شرط، يعني قد يكون المجتهد لم يستدل براي العامي، يعني قصد الدليل الاول دليل سهل. الدليل الاول دليل واضح يمكن ان يستدل به حتى العامي، يعني مو حتى، يعني شنو؟ مو ينحصر به، يمكن ان يستدل به من هو؟ المجتهد ايضا، ولكن حتى العامي عرفه، اللي هو شنو؟ اللي هو الرجوع علما، الرجوع الى الجبله والفطره، انه الفطره والجبله تدعو علما، تدعو الى التقليد، قضاء البداهة على قولتهم والفطرة والجبلة. فكل واحد حتى العامي المحض يقول واضح انه الكل جاهل، كل جاهل في مسألة يرجع علما الى العالم في هذه المسألة. وهي مو بس احنا، يعني مو بس احنا المتدينين، حتى اكفر الكفار من يحتاج لشغلة وهو جاهل بها يرجع علما، يرجع للعالم. لما يحتاج دواء يروح للصيدلاني، يحتاج طب يروح للطبيب، يحتاج مطلب عمراني يروح للمهندس. يقول فهي انه هي الجبلة والفطرة في الانسان تدعو، لانه دائما اذا عندك مطلب تحتاجك وترجع للعالم بهذا المطلب. فرجوع الجاهل للعالم اذا المسألة هو من قضاء البداهة وقضاء الفطرة وقضاء الجبلة. ولولا ذلك ما يمكن بعد ان تحل المشاكل هاي. اذا نحكي في غير الشرعيات، يعني الطبيب اذا ما رجع للطبيب بعد شلون اعالج نفسي؟ إذا ما أرجع للمهندس شلون أبني بيتي؟ وهكذا. هاي إذا في غير الشرعيات. في الشرعيات قال إذا ما أرجع للمجتهد شلون راح أصلي؟ شلون راح أصوم؟ وأنا فرض الكلام عامل ما أعرف الأحكام الشرعية. فإذا الجبلة والبداهة تقضي برجوع الجاهل علما إلى العالم. زين يصير واحد يقول زين أنا قلدت لأن هو العام المجتهد قال لي قلد، أنا لو ما المجتهد قال لي قلد ما قلدت. فأقول له هذا ايضا يلزم منه الدور او التسلسل. انت ليش قلدت المجتهد الف؟ مره تقول لي عقلي يدعو، قلت جيد، ومره تقول لا مو عقلي، لين هو قال لي. ادري من هو قال لك، من قال ان قوله حجه؟ يقول لي انا قلدي. هو ليش قلدته؟ لين هو قال لي. من قال ان قوله حجه؟ حجيه قوله يتوقف على شنو؟ على التقليد. والتقليد
شيلي التقليد شفته بكل ما هو الدليل على حجية نفس التقليد. إذا كان الدليل هو نفس حجية رأي المجتهد يلزم أنك شنو؟ أنك وقعت في دورين، لأن حجية التقليد تتوقف على قول المجتهد، وقول المجتهد يتوقف على شنو؟ على كونه حجة، وكون حجة يتوقف على جواز تقليده، وجواز تقليده يتوقف على نفس بدينا من عنده، وهو أنه على قول المجتهد فيلزم الدور. هذا هو نفس. أما الناس قل لي غيره، كما لو قلدت ألف بفتوى باء هم نفس الحالة، بس هاي المرة شنو صار؟ حجية التقليد يتوقف على ألف، وألف يتوقف حجيته على باء، وباء هم شنو؟ ليش قلت؟ فلو أرجع لألف فيلزم الدور، لو يذهب إلى ما لا نهاية شي يسمونه التسلسل. إذا ما نسمح للعامي أن يقول أنا والله قلدت لأن المجتهد قال لي. يقول المصنف ثم لا ثم إنه لا يذهب عليك إن جواز، المراد بالجواز الأعم من الوجوب، شامل الوجوب، إن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة بصورة عامة، ما نحكي بالتفاصيل، ما نريد يقول يا عالم هذا اللي ترجع له، العالم اللي موصوف بأنه أعلم لو حتى يجوز تقليد غير العالم، العادي لو يصير تقليد الفاسق، الحي لو يصير تقليد الميت، يقول لا احنا لسنا بصدد شنو؟ لسنا بصدد التفاصيل، نحكي في الجملة تقليد الجاهل العالم في الجملة شنو حكمه؟ قال لا إشكال في أنه شنو يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل، وإلا إذا لم يكن جواز التقليد واضحا لو كان يحتاج إلى الدليل لزم سد باب العلم به، يعني بجواز التقليد سده على من؟ على العامي مطلقا، مطلقا يعني سواء كان هذا العامي، عليكم السلام، سواء كان هذا العامي أميا محضا أم كان له نصيب من العلم ينسد عليه، غالبا ينسد باب العلم غالبا، يعني بالنسبة لغالب الأفراد، غالب الأفراد ما يقدرون يحصلون جواز التقليد إلا بهذه الطريقة العقلية، لعجزه يعني لعجز العامي عن معرفة ما دل عليه، يعني ما دل على جواز التقليد كتابا وسنة، ما يقدر هو يراجع الكتاب والسنة ويستدل على جواز التقليد بها. فلو يرجع العقل، إذا ما تقدرون يرجع العقل بعد شو يسوي؟ شلون يقلد؟ لماذا؟ كيف يجوز له التقليد؟ واضح؟ ولا يجوز التقليد فيه، يعني في جواز التقليد، ما يصير يقلد في مسألة شنو؟ ما يصير يقلد في نفس مسألة جواز التقليد، يعني قلنا قبل شوية، شو يلزم منه؟ قال ولا يجوز التقليد فيه، يعني في أصل جواز التقليد أيضا، وإلا إذا كان دليل على جواز التقليد هو التقليد نفسه شو يلزم؟ وإلا لدار أو تسلسل. إذن الدليل الأول الواضح وهو شنو؟ قضاء الجبلة وقضاء الفطرة في رجوع الجاهل إلى العالم بهذا المعنى مجتهد، يعني مجتهد مو بمعنى يستنبط الحكم من الكتاب والسنة، لكن بمعنى أنه يرجع إلى عقله، يرجع إلى قضاء جبلته. المصنف يقول هذا هو دليل الأول، يقول بس هو هذا الدليل في الحقيقة أمتن الأدلة، لهذا قال بل هذه، يعني الرجوع إلى الفطرة، هي العمدة في أدلة جواز التقليد، وأغلب ما عدا هذا الدليل أغلب ما عداه شنو؟ قابل للمناقشة. المصنف الآن سوف يستعرض الأدلة الأخرى التي ادعيت على جواز التقليد، ويقول هاي الأدلة، طبعا هاي الأدلة الأخرى أدلة مجتهدين مو أدلة عوام، يعني أدلة خاصة بالمجتهدين، العامة ربما ما يدرك هاي الأدلة الثانية، لكن المصنف يقول هاي الأدلة الثانية لو مستدلين احنا بدليل العامي أحسن، إن ذاك واضح كلش واضح فطرة، يقول الأدلة هاي الجاية كلها أدلة أغلبها شنو؟ قابل للمناقشة. فمثلا الدليل الأول من الأدلة القادمة هو الاستدلال بالإجماع، الدعية الإجماع على جواز التقليد. المصنف يجيب عن هذا، يقول هذا الإجماع ليس تعبديا، ليس كاشفا عن قول المعصوم لاحتمال أنه مدركي باعتبار استناد المجمعين إلى ما ذكرناه من الفطرة ومن البداهة والجبلة، فيجوز هم راجعين المجمعين إلى هذا الدليل الواضح، فيكون هذا الإجماع شنو؟ محتمل المدركية أو مدركي كيفكم بالحالتين شنو؟ ليس بحجة. لهذا قال عبارته نعم إيه؟ شنو حديث المعصوم؟
نحتمل أن الحديث
مو حديث، لا أعم من الحديث، الإجماع كاشف عن قول المعصوم. فقول المعصوم المراد يعني مو شرط القول اللفظي، إنه وصلهم رأي، هذا ما يقول رأي المعصوم، كاشف عن رأي المعصوم. فالقول أعم من القول اللفظي. المهم المعصوم معهم، مرات المعصوم معهم بيستفيدون بالشدمة بقاعدة اللطف، قاعدة اللطف ماكو قول، مجرد احنا نحدث مرة بالحدث مرة بالإجماع الدخولي، فأعم من القول اللفظي. واضح يعني مو شرط إلا رواية يلا يقولون الإجماع يطابق. لا إجماع غير سكة عقلاء. ها المصنف شي يقول، مصنف المدرك يقول المدرك هو قضاء الجبلة والفطرة، سميها انت سيرة العقلاء. فالإجماع ربما ذول المجمعين استندوا لهذه السيرة، لهذه البداهة والجبلة. شوف شي يقول المصنف، يقول لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه، يعني في جواز تقليد، لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية. هذا يا إجماع النحكي عليه، الإجماع المحصل اللي هو شوية أقوى من الإجماع المنقول. أما إذا الجماعة جابوا لنا إجماع منقول عندنا إشكالية، هم إشكال أنه محتمل المدركي، وهم إشكال أنه أصلا هو الإجماع المنقول عند المصنف شنو؟ ليس بحجة. فحتى إذا أنتم عالجتوا المشكلة الثانية تقول لا هو الإجماع المنقول عندنا حجة، يقول حتى لو كان هو حجة الإجماع المنقول في نفسه، فهنا من قبله. ليش هنا من قبله؟ لأنه محتمل المدرك، يعني أكو إشكالين مو تعالجوا المشكلة وتعرفون ثانيا. هذا يقول المصنف، والمنقول منه غير حجة في مثل هذه المسألة. شو وقت هو في مثل هذه المسألة يكون حجة؟ ليش؟ لأن في مثل هذه المسألة أكو شنو؟ أكو مدركية، يعني محتمل مدركية. فحتى إذا حليت المشكلة الثانية، المشكلة الثانية شنو؟ الإجماع المنقول ليس بحجة. واحد يجي يقول لا أنا عندي الإجماع المنقول شنو؟ حجة. يقول مصنف هذا حتى بكر، ولو قيل بحجيته في غير هذه المسألة، حتى لو أنت تقول هو حجة في غير هذه المسألة، يعني الإجماع المنقول عندك في نفسه شنو؟ إذا عندك الإجماع المنقول في نفسه حجة، يقول حتى إذا عالجت لهذه المشكلة تبقى المشكلة ثانية فيه، وهو شنو؟ أنه مدرك. يقول لوهمه، يعني لوهم الإجماع المنقول بذلك، يعني شنو؟ باحتمال مدركيته، هو باحتمال مدركيته موهون. بالإضافة إلى عندنا إشكال على أنه أصلا الإجماع المنقول ليس بحجة. الدليل الثاني الذي استدل به على التقليد وهو أيضا مرفوض عند المصنف، قالوا بأن جواز التقليد هاي من ضروريات الدين. جواز التقليد من ضروريات الدين، المصنف يقول في الحقيقة هو من ضروريات العقل ومن فطريات العقل، لا أنه محسوب من ضروريات الدين كالصلاة والصوم التي يكون إنكارها مؤدي للكفر، لا لم يصل لهذه المرحلة. هو واصل لمرحلة أنه من ضروريات العقل من قضاء الجبلة والفطرة، ما نثبته من ضروريات الدين. يعني واحد ينكره مثل ناكر الصلاة والصوم يدخل النار وكافر، لا الحكي كبير. قال ومنه قد انقدح إمكان دعوى، القدح في دعوى كونه يعني كون جواز تقليد من ضروريات الدين، الاحتمال أن يكون هو من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضروريات الدين. الدليل الثالث الذي استدل به على جواز التقليد، الاستدلال بالسيرة المتشرعية مو سيرة العقلائية، متشرع واضح الجواب عنه، الجواب لا هم سيرتهم، احنا نؤمن ان المتشرع نؤمن ان المتشرع قالوا بالتقليد، ولكن سيرتهم بما هم متشرع لو بما هم عقلاء وباقتضاء جبلتهم وفطرتهم. مصنف يقول لا باعتبارهم عقلاء فهذا ما يصير شنو؟ ما يصير دليل جديد. لهذا قال وكذا يعني ظهر لك القدح في دعوى سيرة المتدينين، يعني سيرة المتشرع. بعد واضح الجواب عنها، ما وضح المصنف كثيرا. زين استدل على المطلب بآية بآيتين أو بآيات الدالة على الرجوع للعلماء وكذا، مثل ايش؟ كآية النفر، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وين وجه الاستدلال بالآية؟ وجه الاستدلال الآية دعت إلى النفر وطلب العلم، وهذا الوحدة ما يفيدني، هذا اجتهاد مو تقليد. لكن ايش قالت؟ قالت التواجب عليكم تتعلموا العلم وتنفروا للتفقه حتى شنو؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. انت واجب عليكم لتروحون تتفقهون، ليش نتفقه؟ حتى ترجعون لقومكم تنذروهم. وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال انه اذا قولكم حج عليهم معناها إذا التقليد مشرع بدليل هم راح يقلدوكم. إذا قولكم ما مشرع أو إذا كان التقليد ليس بحجة إذا يكون إنذار الناذرين شنو؟ إنذار النافرين لغو بلا فائدة. ليش القرآن يقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ شنو لعلهم يحذرون؟ هم ما يحذرون. نروح نقولهم يا أبا الحكم الشرعي كيت وكيت، يقولكم مو حجة لأن لا يجوز التقليد. إذا لا يجوز التقليد ليش إحنا أنذرناكم وتعبنا نفسنا، وليش إحنا أنذرنا قومنا، وليش القرآن يقول لا لعلهم يحذرون؟ ماكو حذر تبين. فحتى نطلع الآية من اللغوية شنو نقول؟ نقول لا، الظاهر إنه قول النافرين سيكون حجة في حق الناس، وإذا كان حجة في حق الناس إذن يجب على الناس الأخذ بقولهم، وهذا هو نفس معنى شنو؟ التقليد. هاي آية النفر. آية أخرى آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني شنو؟ يعني انتوا سألوهم زين، اذا سألناهم وجاوبهم ناخذ بجوابهم لما ناخذ به. اذا تقولون التقليد حجة جيد، تصير الآية واضحة تقول اخذوا بقولهم، بعدين تسألوهم واذا جاوبوكم يجب ان تأخذوا بقولهم، هذا هو التقليد وهذا هو محل استدلالنا. يجي واحد يقول التقليد مو حجة، شنو جاوبه؟ نقول اذا كان التقليد مو حجة اذا لماذا الآية تقول اسألوا اهل الذكر؟ نسألهم بس كلامهم اذا جاوبوا ما ناخذ بها لغو. ليش أصلاً تقول اسألوهم؟ ليش الآية تقول اسألوا؟ شنو الفائدة نسأل وإذا هم جاوبوا ما نأخذ بجوابهم؟ ماكو فائدة. هذا هو الاستدلال. المصنف يجيب عن هذا الاستدلال. منتبهين معي لو لا؟ منتبهين معي أم لا؟ المصنف يجيب عن الاستدلال بالآيتين، يقول هاي الآيتين هم يدلن على جواز التقليد. يعني أنتم طبعاً هذا المصنف بالمناسبة، المصنف هذا النقاش في الآيتين تقدم منه. بس وين تذكرون ما اتصل كثير، تقدم منهم في بحث حجية خبر الواحد. لما استدل بالآيتين على حجية خبر الواحد ناقش المصنف بنفس المناقشة هاي راح نذكرها الآن، وهي شنو؟ انتو شنو فرضكم؟ نقول فرضنا اذا ما كنت تقليد، اذا لم يجوز التقليد صير لغو، لغو بالإنذار ولغو بالسؤال، صير لغو. يقول اذا حل لكم اللغو، اذا لكم ماكو لغو. نقول له بعد استدلالنا يبطل كل شيء، انا لكم ماكو لغو، القرآن اللي يقول انتو اسألوا أهل الذكر وذولا خليا ينذروا قومهم، بس التقليد مو واجب. شنو الفائدة؟ الفائدة هم ذولا أنذروا وذولاك ينذرون وهؤلاء ينذرون وهؤلاء ينذرون، أنا كل منذرين لوحدهم ما يحصلون لي شنو؟ ما يحصلون الحجة. ليش؟ يعني قولهم ظني، بس إذا أضم هذول المنذرين وذولا المنذرين وذولا وذولا يصير عندي تواتر. واضح؟ ليس عندي تواتر، راح يكون عندي حجة، بس الحجية لمن؟ للتواتر، يعني للعلم للقطع. فأني قولهم راح يصير عندي حجة بالنتيجة، بس ليش قولهم حجة؟ سؤال لكم، لأجل القطع واليقين الحاصل من التواتر لو لأجل جواز التقليد؟ قطع ويقين، مو مسألة التقليد، أنا ما أقلد أحد، والتقليد هو في نفسه افترض مو صحيح، والتقليد أمر ظني وذول حاجهم ظني، بس أني زرارة لوحدي ما خذت حكايتي أنا، بس أخليها رقم، أقول هذا رقم واحد. إجاني محمد بن مسلم صار اثنين، إجاني الآن جمعت القائمة صاروا 1000 شخص مثلا، 1000 شخص أقول ما معقولة كلهم كذابين، ما معقولة كلهم متوهمين، لا المسألة بعد تخوف. هاي أنا الآن قاطع بمن بين الحكم حكم حقيقي، فراح أخذ بهذا الحكم. سؤال، أنا أخذت به بالحكم لأني مقلد لزرارة لو لمحمد بن مسلم؟ الجواب ما مقلد. إذن بالنتيجة أخذت بالحكم لأجل حصول العلم والقاطع. إذن الآية لازم تقليد، لو تدل على التقليد لو يصير لغو، لو أكبت فرض آخر. الجواب يوجد فرض آخر، وهي أنه هناك فائدة من إنذار المنذرين، وهناك فائدة من سؤال أهل الذكر، والفائدة هي حصول حالة شنو؟ حالة القطع عندي، والقطع حجة بنفسه لو حجة يحتاج إلى دليل، بنفسي حجة، فلهذا كلامهم سيكون حجة علي، وحينئذ ما أكو لغوية في إنذار الناذرين ولا أكو لغوية بالسؤال، أنا أسأل حتى حصل قطع، مو أرض حصل شنو جواز تقليد. واضح شلون؟ هذا جواب المصنف. يقول المصنف وأما الآيات ليش ما ترضى بها؟ قال فلعدم دلالة آية النفر وآية السؤال على جواز التقليد. ليش ما تجر؟ لقوة احتمال أن يكون الإرجاع، يعني ارجاع الناس لأهل الذكر وارجاع الناس للنافرين. ليش؟ مو لأجل الحجية التعبدية، لا، لتحصيل العلم اللي هو القطع، لا الأخذ تعبدا اللي هو التقليد. واضح؟ يقول المصنف هاي آية السؤال الثانية آية فاسألوا أهل الذكر بها مشكلة ثانية، يعني بها مطلب ثانية. أول إشكال يرد عليها يجوز تحصيل العلم. الإشكال الثاني يقول مع أن المسؤول في آية السؤال من هم؟ اسألوا أهل الذكر. يا هم أهل الذكر كيفك؟ مرة تقول تفسير السنة يقول دول أهل الكتاب، اسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب. تفسيرنا إحنا شو نقول؟ أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. يقول بالحالتين، بالحالتين تشمل سؤال الفقيه العادي المجتهد لو هي خاصة لو بأهل الكتاب لو بالمعصومين. هي تريد تقول مثلا اسألوا المعصومين، اسألوا أهل الكتاب، ما أدري علماء حتى يثبت لكم عقيدة. فالآية يم تقليد المجتهد أو يم مو يم، لأن المجتهد ما نذكر بالآية على كل التفسيرين. يقول مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو هم أهل البيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار. إذن الآية ما تدل على محل بحثنا يا مصنف. إذن شنو الدليل اللي تقبله؟ البيت ما قبلت ولا دليل، بس الدليل الجبلة والفطرة. يقول إيه إذا استدلال أخير مقبول اللي هو الاستدلال رقم 5 راح يصير، اللي هو الاستدلال بالروايات. نعم الاستدلال بالروايات الحمد لله المصنف يقبله. يقول المصنف نعم هناك روايات، والروايات اللي تجوز التقليد على قسمين، روايات دلت على جواز التقليد بالمطابقة، وروايات دلت عليها بمن؟ بالالتزام. لهذا يقول المصنف نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه، يعني على جواز التقليد. دلت بمن؟ دلالتها بمن؟ بالمطابقة. مثل إيش؟ كرواية الإمام العسكري عليه السلام، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، شو يقول الإمام؟ فللعوام شنو؟ يعني يقلدوه. بعد هاي المطابقة هاي لا تضمن لا تزام، مطابقة قاعد يقول لك قلده، واضح شلون؟ هاي دلالة بالمطابقة. بعد يقول أو الملازمة. شلون أو الملازمة؟ قال حيث دل بعض الأخبار مو على التقليد مباشرة، لا دل على وجوب اتباع قول العلماء. زين اتباع قول العلماء شنو معنى؟ كما في التوقيع الوارد، وأما الحوادث الواقع ترجع فيها إلى رواة أحاديثنا يعني علماء، وإلى مو مقصود الإمام نرجع للراوي بما هو راوي. الراوي بما هو راوي قد يكون أجهل الجهلة، قد يكون أعرابي راوي، لا المراد بالراوي يعني اللي هم حجتي عليكم الإمام يقول يهم لرواة أحاديثنا، أكيد مراد العلماء. وإلا راوي الحديث شنو خصوصية راوي الحديث؟ ما له أي خصوصية، يعني هل هو حجة الله علينا؟ راوي الحديث مجرد رواة لروايتين صار حجة الله علينا. أبو هريرة هم راوي الحديث، واضح شلون؟ حتى الثقة، الثقة حجة علينا. أعرابي سأل الإمام والثقة شنو هذا حجة الله؟ يقول الإمام فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. أكيد المراد بالراوي من هو؟ الفقيه. هسه ليش عبر عنه بالراوي؟ عبر عنه بالراوي، عبر عن الفقيه بالراوي حتى يقول هذول الفقهاء ما يجيبون فتاواهم مثل أبو حنيفة وغيره يجيبون بالقياس والرأي والاستحسان، لا هذول يجيبونها من أحاديثنا، واضح؟ فهؤلاء الفقهاء هم رواة حديثنا، مو يأخذون دينهم بقياس واستحسان ورأي وما شاكل. هاي التعبير لطيف يصير حتى يبين ان هذول فيش ترجعون، ورجعوا هاي يسمونها وصف المشعر بالعلية، انه أنا أقلكم رجعوا لهم لأن ذولا يرجعون، ذولا يجيبون مو من جيوبهم من أدنى. فمن ترجع للسيد الخوي، سيد الخوي ما يجيب من جيبه، ما يجيب من رأيه القياس والاستحسان، سيد الخوي راوي حديثنا يجيب من أدنى. فلهذا قوله، فلهذا إنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. فهاي الرواية دلت على شنو؟ دلت على جواز الرجوع علما إلى الفقهاء. يقول وبعضها على أن للعوام شنو؟ تقليد العلماء، أنه يجوز لهم تقليد العلماء. هم روايات كثيرة قلد يعني أنه للعوام مراجعة العلماء في التقليد. بعضها دل على جواز الإفتاء. سنها شنو ربطها؟ جواز الإفتاء وينها؟ ها بس مفهوما مو منطوقا، منطوقا هي أصلا تدل على عدم جواز الإفتاء، بس يا إفتاء اللي ما يجوز، الإفتاء اللي ما يجوز ياهو بغير علم، كما في رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. هسه هاي الرواية أعيدها لكم، تقول من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة، هاي تدل على جواز الإفتاء أو عدم جواز؟ الجواب تدل على عدم جواز الإفتاء بغير علم. مفهومها شنو؟ هذا منطوق. مفهومها يجوز الافتاء بعلم بغير علم اتلعنا الملائكة، اما بعلم شنو؟ فالمصنف يقول اذن بالنتيجة تدل على جواز الافتاء، هذا عبارة المصنف، وبعضها على جواز الافتاء شنو مفهوما. شلون مفهوما؟ مثل ما دل عن المنع عن الفتوى بغير علم، فاذا منعت من غير العلم جوزت منه الفتوى بالعلم. هذا طائفة ايضا. وكطائفة اخيرة منها ما دل مباشرة قال عبارة المصنف او منطوقا يعني، ومنها ما دل على شنو على الفتوى شنو الفتوى منطوقا مو مفهوما، وهي مثلا قول الامام الباقر لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وافتي الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك. واضح؟ فهاي تدل على جواز الافتاء شنو مو بالمنطوق مو بالمفهوم شنو منطوقا. إذا فهمتم هذا، فإذا إذا وجب الإفتاء ووجب الكذا فهذا يدل على شنو؟ يدل على جواز عملية التقليد. فالإمام يقول لأبان أنت روح افتي الناس، وين محل الاستدلال؟ إحنا كلامنا في جواز الإفتاء، لو كلامنا في جواز التقليد وين بحثنا؟ التقليد شنو ربطنا؟ الإمام يقول لأبان افتي الناس، الإمام يقول من أفتى بغير علم مفهومها الذي أفتى بغير بالعلم جائز، شنو ربطها؟ الجواب هكذا. انتبهوا رجاء، انتبهوا رجاء. المصنف يقول دليل كالآتي، انه هو اذا ابان مطلوب من عنده ان يفتي فلازم فتوى حجة في حق منه، في حق السامعين والناس اللي يسمعون الفتوى، والا اذا كان فتوى ليست بحجة يلزم شنو؟ يلزم اللغوية. هذا دليل المصنف. انت راح تشكل عليه ببالك اشكال، اكيد لا اشكال ببالك عليه اشكال، بقول له شفت قبل شوي هاي طريقة من الاستدلال قلت ما تصير، وين هو المصنف قبل شوية قال؟ قبل شوية قال في آية النبأ ما قبل هاي الطريقة، قال ما يلزم لغوية لأن احتمال الفكرة حصول العلم نفس الشيء. احنا هم نشكل هذا عليك، انت تقول استدل بالروايات الدالة على الافتاء بطريقة انه الافتاء شنو فائدته؟ فائدته حتى الناس يقلدون، وإلا إذا كان قولي مو حجة يصير لغو. قبل شوية جمالك هاي الطريقة ما قبلتها في الآيات. واضح الإشكال لو مو واضح؟ الإشكال توضح لو أوضح الإشكال بعد. الجواب بعدنا ما مجاوبين إحنا، بس الإشكال توضح على المصنف النقض عليه. يعني أبدأ بالجواب، أبدأ بجواب النقض. لو مذا النقض مو واضح ما يصير الجواب يصير مو. أعيد النقض لآخر مرة. أنت يا مصنف قبل شوية جبنا لك آية النبأ قلت هاي ما تستدلون بها ما يصير، قلنا لك غير لغوية، شنو فاجأ ذول النافرين ينذرون وقولهم محجة سير لغو؟ قال لا، يمكن أن يكون الحجية مو لأجل تقليدهم بل لأجل حصول العلم. هسه من وصلت للرواية أنت قلت الإمام يقول لأبان أفتي الناس هاي تدل على جواز التقليد، قلت إحنا من قلت نفس الشيء، قد يكون هو يفتي أبان لكن الناس لا يأخذون بقوله إلا إذا حصل العلم، فإذا يكون التقليد حجة لو الحجة هو العلم. هذا الإشكال قد يرد على المصنف، المصنف يقول لا هذا قياسي مع الفارق. شوفوا عبارته وشوفوا شرحي، أنا جدا شرحه ما أدري جدا. شوف عبارته هو نص سطر، أنا حشرحه وعلى الله الاتكال. المصنف كأنه يريد أن يقول هناك فرق بين نقل الرواية كما في آية النبأ، وفرق بين الفتوى كما في شنو محل بحثنا اللي هي رواية أبان. شنو الفرق؟ الفتوى حسية لو حدسية؟ بالحدس. ماشي. ونقل الرواية كما في النافرين شنو؟ حسية. يقول هذا أول شيء، هو فرق وذيك حسية وهي حدس. ماشي. وإذا قال وإذا كان كذلك النقل الحسي، النقل عن حس يولد القطع بالتكرار لو ما يولد؟ يولد. فإذا شغلة حسية مرئية بالعين مسموعة بالأذن وهواي ناس نقلوا لك إياها يولد عندك شنو النتيجة؟ شنو يصير عندك قطع. كما لو فرضنا احنا الان ما عندنا شبابيك ما نشوف الجو ما نشوف مظلمه، وجانا واحد قال ترى مطرت، جاء الثاني قال مطرت، الثالثه قال مطرت، لما جونا فد 100 واحد احنا نحلف 100% مطرت، ما معقول كلهم كذابين. فاذا النقل عن حس يولد القطع بكثره المخبرين؟ الجواب نعم، هاي حفظوها. اما النقل الحدسي يولد القطع بكثره المخبرين لو هي مجرد حدس واحتمال وفهوم متعددة، كمن يقرأ التاريخ يقرأ التاريخ بالطريقة المعوجة ما أدري شلون ويفهم مثلا شوف ما ادري شلون شافهم ان الحسن راضي عن معاويه بدليل صالحهم. هذا يقول والله انا اشوف الحسن ومعاويه، هذا يقول عمر وعلي صحبان وين كان، هذا فهمك انت ومو واحد واثنين، هذا المؤرخ وذاك المؤرخ وذاك المؤرخ وواي مؤرخين يقولون يا بس الشيعة يظلمون عمر، عمر ما كان خوش انسان، كان خوش انسان بس هم صنعوا خطا مثلا ما ادري يود توجيهات واضح. لعله مثال شفته مثال مو واضح، الفهم فهم الحادثة غير نقل نفس الحادثة. مرة يقول يشوف شيء شافه بعينه، هذا نقل شيء يسمونه حسي، هذا يولد القطع بالكثرة، لكن فهم الحادثة شنو يتبع منه؟ يتبع فهم، يتبع الفاهم نفسه، يتبع انت ادراكك شو مدري نعم اي تجوز غلطت متوهمين كلكم متوهمين واضح متوهمين الفكرة ما كانت كذا. تعاركوا زيد وعمر، اجى الاول اجى الشاهد الاول قال ترى زيد هو الظالم هذا، وجاء اجى واحد ثاني قال زيد هو الظالم، فجاء 20 واحد 100 واحد يلا 100 واحد قالوا زيد هو الظالم. ما قالوا زيد ضرب عمرو هو الضارب، لا هو لو شهادتهم من الضرب اول، لو سالناهم من ضرب اول فقالوا زيد، هذا شهاده حسيه. ومره شهاده حسيه من هو الظالم منهما، تحديد الظلم يشاهد بالعين، شو تقولون؟ الظلم الظلم والانظلام هذا امر يشاهد بالعين ها؟ لا ما يشاهد بالعين، هذا امر يفهم، مو قد يكون اللي تشوف لك اثنين وتشوف لك واحد ضرب اليتيم، واحد مو ضرب اليتيم قتل اليتيم، بس من تدري من هو اليتيم؟ اليتيم صدام حسين، فد واحد ظالم ابن ظالم ذبح الناس، اليتيم هو هتلر، لا صار حكي غير حكي، صار هذا اليتيم له آلهة موجود شهر الثلاثة، اليتيم هو شمر، لا انت لا تريد اللي لا تنطيني فهمك بعبارة أوضح ما لدي أطول، كثرة النقل عن فهم يدل على أن الفهم صحيح؟ لا ربما فهمكم كلهم غلط، ماشي؟ هاي واضحة؟ إذا توضحت لها، إذا النقل الحسي الكثرة فيه تولد العلم لو ما تولد العلم؟ النقل الحسي الكثرة فيه تولد العلم أم لا؟ تولد العلم. إذا فهمنا هاي نجي للنقل الحسي. في النقل الحسي المستشكل شو يقول على المصنف؟ يقول له ذولا لازم قولهم حجة الناقلين عن حس، لأن إذا قولهم مو حجة يلزم اللغوية، المصنف قال لا أكو احتمال أن نقلهم لا يكون حجة إلا إذا ولد القطع، وأكو احتمال أن الحس يولد القطع لو ماكو احتمال ها؟ أكو احتمال. إذن هذا جوابنا عن ذيك الآية النبأ، هنا هذا الاحتمال ما نطبقه في يا أبان أجلس وأفتي الناس، لأن الإمام جعل لأبان يقول له أفتي، زين هنا هم نقول أكو احتمال أنه أفتي يعني حتى قولك شي يصير يولد القطع، أكو احتمال هنا قوله يولد القطع؟ ها جواب المصنف هناك مال انه احتمال يولد القطع، هو واحد من الاثنين، ابان عندما يفتي الناس لو لاجل حجيه فتوى وهذا هو معنى التقليد، لو لاجل انه يولد القطع ما عندنا غير احتمالين، لا الاحتمال الثالث شنو؟ اجيكم، الاحتمال الثالث لغويه، هو اللغويه باطله بعد من عندنا، لو يولد القطع لو جواز التقليد شنو اختار؟ اذا تقول جواز التقليد هو هذا الحكي، اذا تقول يولد القطع شو اقول لك؟ انتبه انتبه، مو هاي المساله حبسيات فتوى، الفتوى تولد القطع؟ الحد لا، اذا ما عندنا غير احتمال واحد نصير اليه وهو شنو؟ ان ابان يفتي الناس لاجل حجيتي فتواه وهو المطلوب. هذا كلامي انا طويل، شوف جواب المصنف، الاشكال هكذا، الاشكال لا يقال ان مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذ قول الغير واتباعه، هذا الاشكال، شوف جواب المصنف شلون مختصر جدا، فانه يقال ان الملازمه العرفيه بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحه، واضحه لازم اكون، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، مراد بالحق والواقع يعني الخبر الحسي، يقول هذا غير الخبر الحسي في آية النبأ، لأن ذاك إظهار الحق والواقع اللي هو الحس، حيث لا ملازمة هناك يعني في الإخفاء في الإخبار عن الحس في إظهار الحق والواقع، لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا، فافهم وتأمل. واضح؟ نعم شيخ. اللي هي آية قد يكون وقد يكون لا، انه مراده انت ايش اسمه اذا افتيته وجب، اما اذا تقول هو مصداق للنافرين هناك الناقش اي فيكون مصداق ليش من اللي يسالوا اهل الذكر يعني شنو اي هو المصنف يقول اذا بيسالوا اهل الذكر اناقش، اما اذا يعني المصنف لا يسلم انه مصداق. زين زين هسه اكو اشكال على المصنف، هاي الروايات اللي ذكرتها اغلبها ضعيف السند، المصنف يقول مو مشكله هي بمجموعها تشكل سنه قطعيه ها نعم بأحادها قد يقال شنو بها مشكلة سندية. لهذا قال: وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وعلى تعدد أساندها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، يعني على قولته هو يسميه قطع إجمالي، صدور بعضها تواتر إجمالي، العفو يسميه تواتر إجمالي، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، فيكون هذا القطع شنو دليلا قاطعا، فيكون مجموعة العفو دليلا قاطعا على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد منها على حدة شنو بحجة. فإذا كان كذلك بعد تبطل أدلة منه، تبطل أدلة منه القائلين بمن بحرمة التقليد، لأن القائلون بحرمة التقليد استدلوا بأدلة. أول دليل استدلوا به من هو؟ قالوا أكو آيات وروايات تذم التقليد، آي إنا وجدنا آباءنا على أمة نوح، المصنف يقول جيد عندكم آيات بس هاي مخصصة بمن، نعتبرها خاصة بها موارد تقليد في أصول الدين، إنا وجدنا آباءنا، واضح؟ شنو دليل على التخصيص؟ يقول هي عندنا أدلة قطعية مثل ما قلنا، رواية عندنا رواية شبيهة قطعية فتخصص، لهذا عبارته يقول فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم، ولما دل على الذم على التقليد من الآيات والروايات. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهاي وين خصصها؟ يقول هاي خاصة بمن؟ بالعقائد، مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل. يلا هذا الجواب ثاني، يجوز ان الايه ناظره لمن؟ ناظره للجاهل، فاذا قلت الجاهل اكيد شيء يصدق عليك، يصدق عليك ان وجدنا اباءنا، واضح انه اباءهم كانوا جهله، فيقول يجوز الايه ناظره لتقليد الجاهل، فهمهم مو يمنه، او في الاصول الاعتقاديه التي لا بد فيها من اليقين فتكون ايضا مو يمنه الايه ناظره للاصول. واما اخر دليل لهم، اخر دليل للمانعين، اخر دليل للمانعين شنو اخر دليل؟ المانع، منتبهين له؟ لا، المانع جاب له دليل، المانع من جواز التقليد يقول هي المسائل الاعتقادية انتو جوزت ما لم تجوز في المسائل الاعتقادية، جوزت التقليد لو ما جوزته يعني حرام تقليد. المسائل الاعتقادية ذيك المسائل المعقدة اللي تحتاج الى دقة ونظر وخبرة ومعرفة كذا، ذيك من اعتبيها التقليد، انو بتجوزون التقليد فيما هو ادون واسهل منها. من هو الاسهل؟ الفروع، الفروع شغلتها اسهل، والمستدل هكذا يفترض، يقول الفروع اسهل من العقائد، العقائد معقده تحتاج الى دقه، الفروع شغله سهله مجرد ايه تستنبط منها حكم شرعي، ايش المستدل قاعد يقول؟ فاذا حرم التقليد في الاهم في الاصعب فاكيد يحرم وين؟ في الاسهل، هذا دليله هو، جوابنا سياتي. قال: واما قياس المسائل الفرعيه قياسها على الاصول الاعتقاديه في انه كما لا يجوز التقليد فيها، يعني في الاعتقاديه، مع الغموض فيها في الاعتقاديه، كذلك المفروض شنو لا يجوز التقليد فيها، فيها يا هي هاي المره في الفرعيات بالطريق الاولى، ليش؟ لسهوله الفرعيات، واضح؟ هذا دليله هو، هذا حكي صحيح لو باطل، مثلا يقول باطل كلش واضح، لانه شنو قياس مع الفارق، فانه يعني مع فباطلون، اول شيء هو قياس هذا، والقياس بنفسه باطل، ثاني شيء مع انه مع الفارق، ليش مع الفارق؟ ضروره ان الاصول الاعتقاديه كم اصل؟ الاصول التي يجب فيها تحصيل الجزم فقط خمسة، ما أدري قليلة تقول خمسة وتدليل أصول الدين، أصول الدين هذا يجب فيها خمسة أربعة ثلاثة كيف ضروريات مذهب، يعني ثلاثة خمسة قول عشرة، بينما الأصول بينما الفقهيات جد. الفقهيات ما يمكن الإحاطة بجزئياتها، وإذا واحد يحيط يحيط بالكليات، جزئيات ما تخلص. يقول المصنف: ضرورة أن أصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلاف المسائل الفرعية، فإنها لا تعاد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا، لا شنو طول العمر لا يتيسر الا للاوحدي، وهم وين يستدل هذا الاوحدي؟ وين؟ في كلياتها، هم بالكليات المسائل العامه، اما الفرعيات صعبه. قال: كما لا يخفى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.